بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المولانا أمير المؤمنين في نهج البلاغة: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وأعرضوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة. أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراه. هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام فيها معان عالية كسائر كلماته. أولا يقول: شقوا أمواج الفتن، أو تشبه الأمواج فتن بالأمواج، يعني عندما تأتي الفتن الإنسان الذي يجعل نفسه في داخل الفتن لا يستطيع أن يستغير، كما أن الأمواج يحمل الإنسان أو تحمل الإنسان من مكان إلى مكان من دون إرادته. فلا بد من شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة. سفن النجاة هم أهل البيت عليه السلام، وأهل البيت لا بأشخاصهم، يعني فكر أهل البيت، مواقف أهل البيت، سيرة أهل البيت، تعاليم أهل البيت، هذا سفن النجاة. ومعنى ركوب السفينة كذلك، عندما يقال فمن ركب السفينة، أن هذا الحديث المعروف
نجا.
نعم، لا هذا أنا أهل البيت عليهم السلام أنهم سفن النجاة النبوي المعروف المشهور. أحسن، مثل أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، ركبها بمعنى الالتزام. فعلى ذلك نحن في أمواج الفتن، في الفتن التي تتحقق لابد أن نلتزم بما علمنا أهل البيت عليهم السلام من المواقف الحسنة، سواء في الفتن السياسية، الفتن الاجتماعية وغيرها. فعلى ذلك لابد أن نركب هذه السفن، وحتى نستطيع أن نمر على الأمواج الفتن ولا نغرق فيها. وعرجوا عن طريق المنافرة، كذلك كأن طريق المنافرة طريق دوني، لابد للإنسان أن يعرج عن طريق المنافرة، يخرج إلى الجانبين ويلتجئ إلى الجبل إلى العالي حتى لا يسقط في الطريق المنافرة، الطريق الذي ينفر البعض عن البعض، من باب المفاعلة ينفر البعض عن البعض. وضعوا تيجان المفاخرة، ولعل قوله وضعوا تيجان المفاخرة بعد ذلك أن أكثر ما يسير سببا للمنافرة المفاخرة، كل يفتخر بنفسه أو يفتخر بجمعه أو بحزبه أو بتياره وما شابه ذلك يسير سببا للمفاخرة، وهذه المفاخرة تنتهي إلى المشادة، والمشادة يوجب المنافرة. فعلى ذلك في الفتن أولا علينا نعرف أن الفتن خطيرة، وهي كأمواج، فعلينا أن نشق هذه الأمواج. وعلى كل حال لا محيس من الفتن، في كل مجتمع هناك وفي كل عصر فتن، الإنسان موجود فيما بينها، فعليه أن يشق هذه الفتن بسهول النجاة، يعرج عن طريق المنافرة، أن يكون شأنه أعلى، أن يدخل في المنافرة المنافسات الغير الصحيحة، والمنافرات التي أكثر أو جل سببها إنه كلها تيجان المفاخرة، المفاخرة والتكبر، ويعني السعي في الاعتداء عن الآخر. أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراه، لا بد لكل شيء من وسيلة. من أراد أن يطير أو ينحض لا بد يكون له جناح، إذا لا يستطيع فيدخل في شيء لا يقدر عليه ويهلك ويهلك الآخرين. فهذا الكلام كلام لطيف، وكلما ندقق فيها نرى فيها معاني عالية وكيفية يعني حضور في المجتمع ومعاشرة الناس، معاشرة المشاكل، وكيف نعيش في هذه الأجواء المختلفة. كان كلامنا في مسألة الحد، وقالوا أنه إذا أجبر السلطان الجائر أحدا على الحد يجوز له أن يجري الحد ما لم ينتهي إلى قاتل، إذا انتهى إلى القاتل لا يجوز. بهذه المناسبة دخلنا في مسألة التغية، وذكرنا في التغية لابد من معادلة بين المتغي والمتغى والمتغى به، يعني المتغى من والمتغى به. ولذا ينبغي ولا يجوز أن نقول أن التغية يبيح لنا كل شيء. الروايات التي وردت حول التغية في كل شيء حتى إذا بلغ الدم ليس المراد كل اتغاء عن شيء قليل نتعرض لضرر كثير للآخرين ما دون الدم. لابد هناك من الموازنة، المعادلة فيما بيننا. وعندما نراجع إلى الروايات، روايات التغية، ونرى ما معنى التغية، نرى أن التغية عبارة، أكثر ما ورد في التغية عبارة عن إخفاء العقيدة، إخفاء العقيدة أو الانتماء، انتماء إلى المعصومين عليهم السلام كان خطيرا جدا، أو انتماء إلى بعض أصحابهم كان خطيرا، كما أن عقيدتهم، بما أن عقيدتهم كان عدم الإقرار بالسلاطين الجائر في أصلهم كان فيه خطر كبير. فالروايات جلها إن لم نقل كلها وردت حول إخفاء العقيدة والانتماء إلى المعصومين خوفا من القتل أو التعذيب أو السجن، أو تغيير في عدم إفشاء أسرارهم، يعني أن يكون الإنسان كتوما بعدم إفشاء أسرارهم وبرامجهم. وإخفاء العقيدة والانتماء، إخفاء العقيدة والانتماء قد كان بنحو السكوت، لأن لا يتحدث عن عقيدته في الناس، ألا يبيح لنا لهم، يبوح لهم بأسرارهم، وإما كانت أن يظهر خلاف ما هو الحق في كلامه، يتحدث ويتكلم بما هو ليس بحق، إما بالتورية وإما بالكذب، حتى إما بالكذب، وأمدة ما نرى من هذا القبيل. ولذلك عندما نراجع إلى تعريف فقهائنا الإنظام عن التغية نرى مثل هذا الكلام، كما أننا نذكر بعض الروايات التي وردت حول التغية، كيف التغية يعني لم يرد التغية فيما إذا الإنسان يظلم الآخر ويقول يخاف أن سلطان، هذا الكلام المعروف لكثير من الذين هم أعوان الظلمة أو يشتغلون أشغالا في بعض الحكومات بعض الجهات لأن يعتش، يذهب إلى بلاد الغرب ويشتغل في مثلا مطعم ويعرض الخامر على الناس ويقول أنا لا أستطيع، إذا لم أفعل يخرجونني عن شغلي، أو يكون في بلد يقول إذا أنا لا أفعل هم يبتلون إغامتي وما شابه ذلك، يذهبون إلى بعض بلاد السنة يشتغلون معهم بأشغال غير صحيحة محرمة ويقولون نحن نخاف. هذا الروايات ما وردت حول هذه الموارد، ورد أمدة الروايات وردت حول حفظ الدين وحفظ النفوس، وتغية آلة ووسيلة للدين، أمدة ما وردت في الروايات. لا أن تكون التغية آلة ووسيلة للمعاش، أي يعيش الإنسان ويترك مجال الدين أو يستهين أمر الدين، فأختم بالتغيير. ولذلك لابد مراجعة تعريف الهواء كذلك. الشيخ المفيد رضوان الله عليه في تسهيل الاعتقاد يقول: التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومقاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يؤقل ضررا في الدين أو الدنيا. فعلى ذلك يكون أن يسفر ما عنده من الشيء، ليس في مقام الاعتداء أضرب فلانا أو أنهب أمواله أو أهدر بابه خوفا على نفسي أو خوفا على شغلي وعن أرضه. في تعريف الذي الشهيد رضوان الله عليه في القواعد الشهيد الأول يقول: التغية مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم. إذا في مجتمع أظهر ما ينكرون وأنكر ما يعرفون يصير عنده مشاكل، فعلى ذلك لابد يخفي هذا الأمر، مجاملة الناس بما يعرفون وترك ما ينكرون حذرا من غوائلهم. الشيخ الأنصار رضوان الله عليه يقول: المراد منها هنا، يعني في مبحث التغية في كتاب المكاسب عندما يتكلم عن التغية، المراد منها هنا التحفظ عن ضرر الغير بمرافقتي من قول أو فعل مخالف للحق. مجرد التحفظ عن ضرر الغير بمرافقتي من قول أو فعل مخالف للحق، وغيرها من الكلمات الفقهاء كلام من هذا القبيل. يعني التغية عبارة عن إخفاء الحق، ولو في بعض الموارد كهذا المورد الذي نحن فيه ظاهر كلماتهم، إن أخذنا بظاهر كلماتهم نرى أنه يجوز للإنسان إذا أمره السلطان أن يلتحق به ويكون من معاونيه يعاونه، ثم بعد ذلك يجوز له أن يرتكب ما يرتكب على المؤمنين من إحراق البيوت أو الزار أو الحاد أو كل ما الأمور حتى إذا بلغ الدم. فإذا بلغ الدم فلا تغيته. هل يجوز ذلك بمجرد أنه إذا لم يفعل ينقص شيء من راتبه مثلا أو يخرجونهم أو يهينونهم؟ ليس بهذا المعنى، بل إذا اضطر إلى ذلك وكان الضرر التي يورد عليه بأضعاف ما يورده على الآخرين. نعم، في أحاديث كذلك، أحاديث جلها وكلها من هذا القبيل. مثلا آيات القرآنية: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا تغاة منهم، إلا أن تتقوا منهم تغاة فيحذركم الله نفسه إلى الله المصير. فهذا يأمرنا أن لا نتخذ الكافرين أولياء، وإلا أن تتقوا منهم تغاة، يعني هذا بس نخفي هذا الأمر في بعض الظروف المعينة. أو في آية أخرى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في عدة روايات ورد هذا الأمر في بحث الكتمان، كتمان الحق، ولكن أن يفعل أشياء يضر بالآخرين وبالمسلمين وبالمؤمنين وإبطال حقوقهم بحفظ نفسه لم يأتي في الروايات. من الروايات كذلك هذا بعض الآيات، الله يقول محمد بن يعقوب عن أبي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن مثل أبي طالب مثل أصحاب الكهف أسر الإيمان وأظهر الشرك فأتاهم الله أجرهم فآتاهم الله أجرهم مرتين. أبو طالب عليه السلام سيرته أن يظهر ما المشركين عليه أو أن لا يظهر إيمانه رسميا، لأن يستطيع أن يخدم رسول الله ويخدم المسلمين لا أن يضرهم حفظا لنفسه، بل كان هذا احتفظ بعدم التجاهر بالإسلام حفظا لرسول الله وحفظا لمصالح المسلمين، فكان التغيير آلة للدين وتقوية الدين لا وسيلة لحفظ النفس. وعن أيه إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسألة ابن سدر قال، طبعا هذه الروايات في مجلد 16 من وسائل الشيعة على 30 مجلد، باب 29 من أبواب الأمر والنهي. وعن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسألة ابن سدر قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إن الناس يرغون أن عليا قال على منبر الكوفة، أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني فلا تتبرروا مني. فقال، ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام. ثم قال، إنما قال إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثم تدعون إلى البراءة مني فإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقل فلا تتبرؤوا مني. فقال له السائل، أرأيت إن اختار القاتل دون البراءة؟ فقال، والله ما ذلك عليه، وما له إلا أن إلا ما مضى عليه عمار بن ياسر حيث أكرهه أهل مكة، فقلبه مطمئن بالإيمان، يعني لا يجوز الخروج عن الدين خوفا أن يذهب إلى بلد يصير مسيحيا أو سنيا، لأنه لا يستطيع أن يعيش إلا إذا كان سنيا يتبرع. بعض الناس من العوام هكذا يفكرون. أنا كنت في زاهدا، واحد من الناس جاء إلي وقال، أنا كنت سنيا ودخلت في الجيش فنقلوني إلى مشهد، فرأيت الناس من الشيعة فتشيعت، والآن صرت متقاعدا وأتوا إلى هنا، يجب علي أن أعود إلى سنتي أو أبغى الشيعة؟ كأنه هذا الشيء يختاره على حسب المكان، يغير دينه. وهذا كثيرا ما صار فيما بين المسلمين، كثير من الشيعة في بعض الأماكن تسننوا لأن يعيشوا، حين تركوا مذهبهم وعادوا إلى مذهب آخر. هنا من صالح عليه السلام يريد أن يقول، لا يجوز براء عن علي عليه السلام، إظهار البراء شيء والبراء شيء. نعم. فقال له النبي، عندها يا عمار إن عادوا فعد، قال أنزل الله عذرك وأمرك أن تعود أن إن عادوا. إن عادوا في تلفظ. في حديث آخر، وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مروان قال، قال لي أبو عبد الله عليه السلام، ما منع ميثم رحمه الله من التقية، فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. كأن ميثم ظروفه كان غير ظروف عمار، ظروف عمار كان ظروف الشرك، ولكن ظروف ميتم هو كان رجل محروف إذا أظهر ولاءه لمعاوية وترك علي بن أبي طالب عليه السلام، ولو أنه في الظاهر ذكر ذلك وفي قلبه كان بغى على حب أمير المؤمنين، ولكن هؤلاء أرادوا أن يشهروا به، وهو كان رجل معروف من أصحاب أمير المؤمنين، كان يضر بالدين فقاوم حتى قتل. ولذلك هذا التعبير من إمام عليه السلام، فوالله لقد علم أن هذه الآية نزلت في عمار وأصحابه من كانوا يعيشون منه، يعني في التقية لابد من ملاحظة الموقف، قد يكون إظهار الباطل لا يضر أبدا في مكان خفي. وإنسان مخمود الذكر إذا قال أنا لا أحب عليا، أو إذا قال أنا لا أحب مثلا الإمام الخميني أو الشيعة أو ما شابه ذلك، لا يضر شيئا، وأن يكون لا أنه إنسان مشهور ومحروف، أو هم يريدون أن يشهروا بهذا الأمر يضعف إيمان الناس ويقوي الباطل للتقية لحفظ الدين. ورواية أخرى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن زكريا المؤمن عن عبد الله بن أسد عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجلان من أهل الكوفة أخذ فغيل لهما إبرأ من أمير المؤمنين فبرئ واحد منهما وأبى الآخر فخلي سبيل الذي درئ وقتل الآخر فقال أما الذي درئ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة. الظاهر الوجه في ذلك كان عليهم أن يتبرئوا بالظاهر، ولكن هذا الذي لم يتبرأ لم يتبرأ خوفا من الله تبارك وتعالى وحبا لعلي بن أبي طالب، فنيته كانت نية صحيحة. ولذلك الإمام يقول أما الذي برأ فرجل فقيه في دينه وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة. في حديث آخر كذلك عبد الله بن جعفر الحميري عن في ضرب الإسلام عن أحمد بن محمد إسحاق عن بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن التغية ترس المؤمن ولا إيمان لمن لا تغية له. فقلت له جعلت في ذلك قول الله تبارك وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال وهل التغية إلا هذا؟ لئلا نثير عليكم نحذف بعض الأحاديث، منها حديث مفصل ومعاني جميلة فيها. أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي صاحب الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام في احتجاجه على بعض اليونان، بعض أهل اليونان ونوع اليونان، قال وآمرك أن تصون دينك وعلمنا الذي أودعناك فلا تبد علومنا لمن يقابلنا بالعناد ولا تفش سرنا إلى من يشن علينا. هنا نعرف بعض المشاجرات في بعض التلفزيونات الفضائيات التي تبث من بريطانيا وتبث من أمريكا، وبعض الناس يزعمون هذا حوار جيد بينما حوار لا يزيد إلا الإداء والإناد واللجاج. لا تفش سرنا إلى من يشن علينا وآمرك أن تستعمل التغية في دينك فإن الله يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تغاة. وقد أذنت لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف إليه وفي إظهار البراءة إن حملك الوجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات إن خشيت على هشاشة نفسك الآفات والآهات، فإن تفضيلك أعداءنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا. هذا التعليل الذي جاء العلة تعمم وتخصص، فإن تفضيلك أعداءنا عند خوفك تتلفظ بتفضيلهم عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا. معناه إذا كان تفضيل ينفعهم ويضرنا لا يجوز، إنما لا يجوز في مثل هذا الرجل الذي الإمام يتكلم معه، فإن تفضيلك أعداءنا عنده فيه لا ينفعهم، فإذا نفعهم لا يجوز ولا يضرنا، فإذا ضرهم لا يجوز. وإن إظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدر فينا ولا ينقصنا، أنت تبرع لا يضرنا ولا ينقصنا شيء، ولئن تبرأ منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبغي على نفسك روحها التي بها قضامها ومالها الذي به قيامها وجاهها الذي به تمسكها وتسون من عرف بذلك أولياءنا وإخواننا فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به عن عمل في الدين وصلاح إخوانك المؤمنين. دائما هناك يعني مباراة بين بغائه في خدمة الدين، وأن يتكلم بشيء ويتكلم بشيء خلاف الواقع، أو أن يتكلم بالواقع ويقضى عليه ولم يكن له بعد أي فرصة في خدمة المسلمين. وإياك ثم إياك أن تترك التغية التي أمرتك بها، فإنك شاعط بدمك ودماء إخوانك، معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال. هذا له معنى التغية ومواد التغية. هؤلاء الذين يعني يأتون على التلفزيونات، يقابلون التلفزيونات ويتكلمون بما يوجب قتل كثير من الناس، هؤلاء دواعش ما دواعش، هؤلاء واقعا منعت قلوبهم حقدا وعنادا، وهم جهلاء. لماذا؟ من أين جاء هذا الأمر؟ بما رأوا وسمعوا، ومن بعض الكلمات التي أهان إلى رموزهم وإلى مقدساتهم صار سببا من شدة العناد. وهذا السبب الذي يتكلم بهذا الأمر ويغذي أعداءنا. نعمة لزوال، مذلا لهم في أيدي أعداء دين الله. وقد أمرك الله بإعزازهم، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا. وهذا الذي سبب أن أعداؤنا يعني الاستخبار يصرف أموالا هائلة وتلفزيونات بإمكانيات لأن يأخذ من بعض الناس كلمات يثير بعضهم على بعض ويثير الفتنة والقتال والبراءة من أهل البيت. نعم، فكذلك هناك روايات أخرى بهذا السياق وعددها كثيرا مجال ذكرها ولا حاجة لتكثيرها كثيرا. فعلى ذلك في باب التغية، التغية أصلها للدين، كما أن الإمام الخميني رضوان الله عليه في مبحث التغية يشرح هذا الأمر. عندما يمنع العلماء أن يواطئوا الحكومات الباطلة ويشتغلوا عندهم كذا، ثم يبين أن التغية لحفظ الدين ولحفظ المسلمين، فإذا أدى إلى تضعيف الدين وتضعيف العلماء وتضعيف المسلمين هذا قطعا حرام، أن يحفل نفسه ويضر على جميع المسلمين. ثم بعد ذلك هذا بالنسبة إلى مثل هذه الأماكن التغيير موارده واضح، روايات وردت في هذه الموارد، ولكن كذلك لحفظ النفس يجوز، ولكن إذا كان ما يضر بالآخر أغل مما يضر عليه. إذا يريد أن يحفظ ماله يحرق مال الآخر، مثلا إذا ظالم أمره إما أن تهرق دار أخيك وإما نحرق دارك، أنا حفظا لداري أحرق ذلك، لا يجوز، لأن هذه الأدوة لا تفيد والعدالة لا تقتضي ذلك، بل أن العدو يريد أن يضرني خلى أن يضرني وأنا لا أضر الآخر. وليس المأمور معذور، بل المأمور مسؤول، ويجب عليه أن يجيب أما اعتمر بأمر الكفار بأمر المشركين بأمر الظلمة والفجار والتواغيت. ولذلك إذا قارنا بين روايات التغية والروايات التي وردت حول إعانة الظالمين، نعرف أن إعانة الظالمين من المحرمات الشديدة فلا يجوز، وإنما التغية إعانة للمؤمنين وإعانة للإسلام والدين وليس إعانة للظالمين. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.